درار المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال الكلام موصولا في سلسلتنا العقدية من برنامجكم درر المسائل، وأول مسألة نبدأ بها اليوم مستعينين بالله عز وجل في ذلك: هل للجن حقيقة؟ هل للجن حقيقة؟ وهل لهم تأثير؟ هل للجن حقيقة وهل لهم تأثير؟ أولا، هناك جن، لقول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثانيا، فيه مسلم وفيه كافر، أي نعم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وثالثا، الجن فيه صالح وفيه طالح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى ومختلفة، منا السني ومنا الشيعي، كما قال ذلك في تفسير الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن أولا يوجد جن كافر، ثانيا أولا يوجد جن مسلم، ثانيا جن كافر، ثالثا يوجد جن صالح وجن طالح. ثم ألفت النظر إلى قول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، في شياطين. كذلك قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، إذن هناك مارد. كذلك أيضا هناك عفريت، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. إذن عندنا جن وعندنا شيطان وعندنا عفريت وعندنا مارد. ثم الجن فيه مسلم وفيه كافر، ثم الجن المسلم فيه الصالح وفيه الطالح، يعني كترتيبنا نحن معاشر البشر. وأولا وآخرا ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعود مرة أخرى فأقول: هل للجن حقيقة وهل لهم تأثير؟ حقيقة حياة الجن الله أعلم بها، ولكننا نعلم أن الجن أجسام حقيقية وأنهم خلقوا من النار. أنت تعلم أن الجن خلق من النار، وأن الملائكة خلقت من النور، وأن البشر خلق من الطين، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالجن خلقوا من النار، هم يأكلون ويشربون ويتزاوجون ولهم ذرية، يأكلون يشربون يتزوجون لهم ذرية، كما قال الله تعالى في الشيطان في آية البقرة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، الآية. والجن مكلفون بالطهارة، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالعمرة، بالحج، مكلفون بالعبادات، فقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا واستمعوا القرآن، والله جل وعلا قال في الآية التي تلوتها على مسامعكم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى أيضا في الآية الكريمة من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الآية. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم كل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وكل إنسان جلس على الطعام ولم يسمي فالجن يأكل معه، وإذا شرب ولم يسمي فالجن يشرب معه. ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة، ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة، وكذلك على الشرب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن التسمية على الطعام والشراب واجبة، نعم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن الجن حقيقة واقعة، وإنكارهم أي إنكار وجود الجن تكذيب للقرآن الكريم، وقد أفرض الله تعالى سورة كاملة في كتابه سماها سورة الجن، وذكر الجن في سورة الأحقاف والرحمن والذاريات، أي نعم، وغير ذلك. فبارك الله فيك، إنكار الجن كفر لأنه إنكار وتكذيب لبعض آيات القرآن. والله جل وعلا قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، الآية بسورة الأعراف. ومؤمنهم يدخل الجنة أيضا لقوله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيات والخطاب للجن والإنس، ولقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والله عز وجل قال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. آيات في الأعراف، في الأنعام، في الأحقاف، في الرحمن، في الذاريات، في الجن، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون يدخلون الجنة إذا آمنوا ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا. هذه حقيقة الجن، أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا، فإنهم يؤثرون على الإنس، إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتألم، وإما أن يؤثروا عليه بالترويع والإيحاش وما أشبه ذلك. والعلاج من تأثيرهم يكون بالذهاب إلى العرافين؟ لا. بالذهاب إلى الكهنة؟ لا. بالذهاب إلى الصحراء؟ لا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولذلك يا إخواني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أي 200 صلاة، أي 200 صلاة، لأن اليوم والليلة فيهم 5 صلوات، فاربعين في 5 ب200 صلاة. أي نعم. فاحذروا الذهاب للسحرة، احذروا الذهاب للكهنة، احذروا الذهاب للعرافين، احذروا الذهاب لقارئ الفنجان وضارب الرمل والكرشينة وما كان على شاكلة ذلك مما يأخذ بأيدي أصحابه وأربابه إلى الكفر والشرك عياذا بالله. نسأل الله أن يطهرنا من ذلك ويجعلنا وإياكم من الموحدين الذين يحيون على التوحيد ويدعون إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويموتون على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع كما عاشوا عليها ومن أجلها بفضل الله رب العالمين. نعم. والعلاج من تأثيرهم، أي من تأثير الجن، يكون بالأوراد الشرعية مثل قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يهدي شيطانه؟ هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يهدي شيطانه؟ الجواب: لا يجوز أن يدعو أحد بهذا. طب ليه؟ لأنه ينافي حكمة الله وقضاءه وقدره، فالله سبحانه وتعالى قضى بحكمته على إبليس باللعنة إلى يوم الدين. إذن لا يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يهدي الشيطان، أن هذا ينافي حكمة الله جل وعلا وقضائه وقدره. طيب، المسألة الثالثة: حكم خدمة الجن للإنس، هل يجوز أن يستعمل الإنسي الجنية في خدمته؟ الجواب بارك الله فيك في 3 عناصر، وأرجو أن تنتبهوا حتى لا تظلموني في النقل عني. لا، أي نعم. بارك الله فيك. أولا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر في المجلد 11 من مجموع الفتاوى ما مقتضاه، أن استخدام الجن، استخدام الإنس للجن له 3 حالات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له 3 حالات، أن استخدام الإنس للجن له 3 حالات. الحالة الأولى أن يستخدم الإنسي الجنية في طاعة الله، كأن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم، يأخذ عنه العقيدة الصحيحة، شرح الطحاوية، شرح الواسطية، شرح عقيدة أبو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر، أي نعم، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب سنة الإمام البربهاري، أي نعم، يأخذ شروحات عقيدة أهل السنة والجماعة ككتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وينقل هذا إلى الجن، يأخذ بارك الله فيك شرح الكتب الفقهية كالشرح الممتع في زاد المستقنع لشيخنا العلامة فقيه عصره ابن عثيمين فينقلها، يأخذ توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام فينقله، يأخذ أصول الفقه فينقله، يأخذ مصطلح الحديث فينقله، يأخذ شرح البخاري، شرح مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، النسائي، لؤلؤ المرجان، رياض الصالحين، مسند الإمام أحمد، يأخذ شروحات هذه الكتب لأهل العلم المعتبرين وينقل هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة ينقل شرح السيرة، يعلمهم التجويد، مخارج الحروف، يعلمهم النحو، البلاغة، الأدب، الآداب، كل هذا حسن، كل هذا شيء حسن. طينا فأول شيء أن يستخدمه في طاعة الله كان يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع. فمثلا إذا كان صاحب، إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالم بما ينذر، عابدا يعني عالما تظهر ثمار بركات العلم على جوارحه، حتى لا يكون من أهل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولا يكون من أهل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو ينقل العلم الشرعي بأدلته من الكتاب وصحيح السنة على أن يكون ذلك بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والوقت الحي، فهذا لا حرج فيه، بل هذا مطلوب في الإنس ومطلوب في الجن. وأما الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، أن يستخدمهم في أمور مباحة، أن يستخدمهم في أمور مباحة، فهذا جائز بشرط، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم، مثل ألا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله، كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد له، فهذه وسيلة شركية كفرية، إن مات صاحبها على ذلك خلد في نار جهنم والعياذ بالله. والله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، ولذلك فإن الله تعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجوز للإنسي أن يستخدم الجني في أمور مباحة، شريطة أن تكون الوسيلة مباحة، لا أن يطلب الجني منه أن يذبح له شيئا ولو كان عصفورا، فلو ذبح له عصفور فيكون قد تلبس بالشرك، فإن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يكون لجني ولا لشيطان ولا لمارد ولا لعفريت ولا لحجر ولا لشجر ولا لملك ولا لولي مقرب ولا لرسول مرسل. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، وقال عز وجل في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى يجوز للإنسي أن يستخدم الجني في أمر مباح، شريطة أن تكون الوسيلة مباحة، أما أن يطلب الجني منه أن يذبح له أو يركع له أو يسجد له، أو يطلب من امرأة أن تأتي بورق المصحف وتتحفظ به أثناء الدورة الشهرية، فهذا والعياذ بالله من الكفر يا عباد الله، كما تفعله بعض الساحرات أو العرافات أو الكاهنات والمنجمات، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. وأما الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، يستخدم الإنسي الجنية في أمور محرمة كنهب أموال الناس، سرقة، أين تلو الجن بالسرق، أيوة. أما أتى لأبي هريرة يوم أن كان وكيلا على زكاة الفطر وأخذ يحث من الطعام ومسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة معلقة والحديث صحيح. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. وعندي سؤال واحد بس يا شيخ أبو بكر.
تفضلي.
كيف لجني أن ينقل لإنسي علوم شرعية لعلماء سابقين؟ كيف يحدث هذا؟ وبأي السبل حتى لو كانت مباحة؟ أين الأخذ بالأسباب؟ أين توفيق الله لعبده؟
على كل حال، الجن في إمكانه أن يحضر مجلس من مجالس العلم لأي عالم من العلماء في الحرم المكي، في الحرم المدني، هنا في مصر، في غيرها من بلدان العالم الإسلامي، من علماء أهل السنة والجماعة، وما استوعبه ينقله لإخوانه من الجن الذين هم على قيد الحياة، ولا إشكال في ذلك أبدا، لا من بعيد ولا من قريب. أين؟ والحمد لله. فضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله، نتقلب في نعيم الله.
لو سمحت يا شيخ، ممكن يعني معلش يعني تدعي لي؟ والله العظيم يعني انا يعني نفسي في حضرتك تدعي لي. يعني
اسال الله ان يجعلك من المؤمنات القانتات التائبات العابدات، وان يشغلنا واياكم لما خلقنا له. نعم. طيب، بارك الله فيك. فاذا يستخدمه يعني ان يستخدم الانسي الجني في امور محرمه كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم ليه؟ لما فيه من العدوان والظلم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هنا ثم إن الإنسان يسأل عن ماله إنسيا كان أو جنيا، من أين اكتسبه وفيما أنفق، كما ثبت ذلك عند الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه. ثم إن كانت الوسيلة محرما أو شركا كان أعظم أو أشد. إذن حكم خدمة الجن للإنس ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 11 من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له 3 حالات. الأولى أن يستخدمه في طاعة الله، كان يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر وعابدا. الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم، مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله، كان يذبح للجني أو يركع له أو يسجد أو نحو ذلك. والحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد. طيب، المسألة التي بعد ذلك حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون. حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون. حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون. تفضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا أبو بكر وفي قناة الرحمة المباركة وأعزك وأعز الإسلام بك.
آمين.
أولا حضرتك تتفضل بالدعاء لي بالستر في الدنيا وفي الآخرة.
أسأل الله لي ولكم.
ثانيا الله يحفظك فضيلة الشيخ. ثانيا في سؤال في سورة الشعراء الآيات الأخيرة منها، ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الشياطين أنها تتنزل على كل أفاق أسين وأن الشعراء يتبعهم الغاوون، فما حكم الشعراء؟ فالآن كله يلقي الشعر، فهل هذا حرام؟ وما علاقة الشياطين بالشعراء؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: هل أنبئكم أي هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين جمع شيطان، والشيطان من شطنا أي بعد عن الخير. على كل أفاك، الأفاك هو الكذاب، وهي صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير الكذب. أثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل أي كثير التلبس بالآثام، والله أعلم. وأما الشعراء الذين يتبعون الغاوون، الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر يصف الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم ويرغب فيه، أو يصف النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم ويرهب منها، فهذا شعر حسن. وإذا كان شعر كالنونية أو ما كان على شاكلة ذلك في التحفة والجزرية وما كان على شاكلة ذلك، أي نعم، يجعل الفقه على هيئة شعر، العقيدة على هيئة شعر، فهذا شعر حسن. أما الشعر الذي فيه الغزل هو الذي يكون فيه القبح. نعم، فالشعراء الذين يتبعون الغاوون الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم، والذين عندهم المبالغة والإطراء والكذب، وكذلك الذين ينحرفون في شعرهم عن الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كان شاعر يجعل العقيدة أو الفقه على هيئة أبيات شعرية موزونة وكذا كما حدث من السابقين والمعاصرين، فهذا حسن بل هو مطلوب والحمد لله. طيب، بارك الله فيك. حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون. يا إخواني، سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام. وأما إن كان ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه، رجل على علم وله فراسة غير أنه على علم، فهذا جائز. ثم استدل له، ثم ذكر ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه، وكان هناك امرأة لها قرين أي صاحب من الجن، فسأله عنه أي سأل أبو موسى القرين عن عمر بن الخطاب، فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. أين ثم ماذا؟ يبقى إذا كان يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدق كل ما يقوله هذا حرام، وإذا كان يسأله من باب الاختبار وعنده علم وفراسة فهذا لا حرج فيه ما دام يستطيع أن يفرق بين الصدق والكذب من خلال الأدلة الشرعية والفراسة فيما طرح عليه. نعم. والسؤال الآن: هل الجن يعلمون الغيب؟ هل الجن يعلمون الغيب؟ هل الجن يعلمون الغيب؟ يا إخواني، الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. واقرأ قوله تعالى من سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته أي عصاته التي كان يتكئ عليها سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، الأرض أكلتها. فلما خر يعني الأرض أكلت العصاية فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإن سليمان واقف ومتكئ على عصاته والجن واقفين صفوف كأنهم جيوش وشرطة بين يديه خايفين، ومات سليمان بن داود عليه السلام وما زال متكئا على العصا وهم لا يعلمون أن سليمان مات، واقفين انتباه باللهجة العسكرية، حتى أكلت الأرض من سأته أي إيه عصاته، فخر فوقع، فحينئذ علموا أنه قد مات. فهذا مما يدلل ويبرهن على أنهم لا يعلمون الغيب. نعم، بارك الله فيك. ثم إن الله تعالى قال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إيه إلا الله، الآية، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فإنه يكون كافرا، لأنه إذا صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم بعد ذلك هناك مسألة انتشرت بين شريحة كبيرة من الناس في مصر وغيرها من البلدان، إيش هي؟ من يحضر الجن بطلاسم يقولها ويجعلهم يخرجون له كنوزا مدفونة في الأرض منذ زمن بعيد. هناك من يحضر الجن والشياطين والمردة والعفاريت بطلاسم يقولها ويجعلهم يخرجون له كنوزا مدفونة في الأرض منذ زمن بعيد، فما حكم هذا العمل؟ يا أخوانا، في من يحضر الجن والشياطين والعفاريت والمردة بطلاسم يقولها ويجعلهم يخرجون له كنوزا مدفونة في الأرض منذ زمن بعيد، من أيام الرومان، من أيام الأتراك، فما حكم هذا العمل؟ من أيام الفراعنة؟ هذا العمل ليس بجائز. طب ليه؟ فإن إخراج الكنوز نفسها جائز، لكن بالطلاسم لا يجوز، بالطلاسم لا يجوز، إنها شركيات وكفريات. أي نعم، ومن هنا لا يجوز. فهذا العمل ليس بجائز، فإن هذه الطلاسم التي يحضرون بها الجن ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك في الغالب، والشرك أمره خطير. والله جل وعلا قال في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، الآية. والذي يذهب إليهم يغريهم ويغرهم، يغريهم بأنفسهم أنهم على حق، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال. فالواجب مقاطعة هؤلاء، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم، وأن يحذر إخوانه المسلمين من الذهاب إلى الصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين والذين يحضرونهم بطلاسم. والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على الناس ويبتزون أموالهم بغير حق، ويقولون القول تخرصا وكذبا وإفكا، ثم إن وافق القدر أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون: نحن قلنا وصار كذا، ونحن قلنا وصار كذا. وإن لم يوافق ادعوا، أي زعموا دعاوى باطلة أنها هي التي منعت هذا الشيء. وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم: احذروا أن تمتطوا الكذبة، احذروا أن تمتطوا الكذبة، احذروا أن تركبوا الكذبة على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل، فإن أمد الدنيا قريب والحساب يوم القيامة عسير، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل، وأن تصححوا أعمالكم وتطيبوا أموالكم. نعم. ثم بعد ذلك، هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ هل هناك دليل على أن الجني يدخل بدن الإنسي؟ هل هناك دليل على أن الجني يدخل بدن الإنسي؟ نعم، هناك دليل من الكتاب وصحيح السنة على أن الجن يدخلون بدن الإنس، فمن القرآن قول الله تعالى من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. قال الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره القرآن العظيم: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. قال ابن كثير رحمه الله: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: إنهم، أي أهل السنة، يقولون إن الجنية يدخل في بدن المصروع. واستدل بالآية، استدل بالآية الكريمة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد والبيهقي أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. وفي بعض ألفاظه: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. فبرئ الصبي. أي نعم. فهذا دليل من القرآن ودليل من السنة، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وفاصل ونواصل، فكونوا معنا، بارك الله فيكم.
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أنت
الله. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عدنا إليكم بحول الله وفضله وتوفيقه أيها الأحبة لماذا خلق الله الجن وخلق الإنس الجواب تجده في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الآية واعلم أن عالم الجن عالم غيبي وقد خلقهم الله تعالى من نار وكان خلق الجن قبل خلق الإنس حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم الآية فهم مكلفون ويوجه إليهم أمر الله تعالى ونهيه فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المطيع ومنهم العاصي فالله تعالى قال إخبارا عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي جماعات متفرقة وأهواء كما يكون ذلك في الإنس، فالكافر منهم يدخل النار بالإجماع، والمؤمن يدخل الجنة كالإنس. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالظلم بين الجني والإنسي محرم كما هو بين الآدميين، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ومع هذا فإنهم يعتدون على الإنس أحيانا كما يعتدي الإنس عليهم أحيانا. فمن عدوان الإنس عليهم، من عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بعظم أو روث. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة كل بعرة علف لدوابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بها فإنهما طعام إخوانكم. ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يتسلطون عليهم بالوسوسة، الجن يتسلط على الإنسان بالوسوسة التي يلقونها في قلوبهم، ولهذا أمر الله بالتعوذ من ذلك، فقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبدأ بذكر الجن لأن وسوستهم أعظم ووصولهم إلى الإنسان أخفى، فإن قلت كيف يصلون إلى صدور الناس فيوسوسون فيها، فاستمع الجواب من إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لرجلين من الأنصار: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية: يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم ويلقون في قلوبهم الرعب، ولا سيما حين يلتجئ الإنس إليهم ويستجيرون بهم. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا. ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه ويدعه يضطرب، يعني رفص بإيديه ورجليه سوى حركات حتى يغمى عليه، وربما قاده إلى ما فيه هلاكه من إلقائه في حفرة أو ماء يغرقه أو نار تحرقه. وقد شبه الله تعالى آكل الربا عند قيامهم من قبورهم بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن جرير: وهو الذي يتخبطه فيصرعه. وقال ابن كثير: إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وقال البغوي: يتخبطه الشيطان أي يصرعه، ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل المصروع. وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببن لها قد أصابه لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال: أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال: فبرئ الصبي فأهدت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين وشيئا من الأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، وشيئا من الأقط والسمن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر. وهذا الحديث إسناده ثقات وله طرق. قال عنها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية: هذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين. أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. قال الإمام القيم رحمه الله، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين، في كتابه زاد المعاد والصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرضيئة. الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة. صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة. والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء، اللي هو من الأخلاط الرديئة، فبنقص خلايا في الدماغ الأطباء يتكلموا فيه. أما الصرع اللي من سبب الجن والشياطين والعفاريت والمرضى الأرواح الخبيثة، هذا يعالج بالقرآن، نعم، وبالسنة. فالصرع من الأخلاط الرديئة والثاني والذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح فأئمتهم أي الأطباء وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد الزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. والحس والوجود شاهدان به، ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. وطريق التخلص من هذا النوع من الصرع في أمرين: وقاية وعلاج، وقاية وعلاج، وقاية وعلاج. فأما الوقاية فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى، كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والفاتحة والكافرون وخواتيم البقرة وآيات السحر في طه ويونس والأعراف، أي نعم، وصحيح السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوة النفس وعدم الجريان وراء الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة لها. الوقاية تكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوة النفس وعدم الجريان وراء الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة لها. فإن جريان الإنسان وراء الوساوس والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى تكون حقيقة. وأما العلاج، أعني علاج صرع الأرواح، فقد اعترف كبار الأطباء أن الأدوية الطبيعية لا تؤثر فيه، وعلاجه بالدعاء والقراءة والموعظة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعالج بقراءة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، والمعوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، وكثيرا ما يقرأ في أذن المصروع آية من سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي نعم. قال تلميذ ابن القيم رحمه الله: حدثني أنه قرأ مرة هذه الآية في أذن المصروع فقالت الروح نعم، ومد بها صوته. مد بها صوته يعني قال إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هكذا. نعم. فبارك الله فيك، مد بها صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يدي من الضرب. وفي أثناء ذلك قالت، أي الجنية التي في بدن الإنسي: أنا أحبه. فقلت لها هو لا يحبك. قالت أنا أدعه أي أتركه كرامة لك. قلت لا، ولكن طاعة لله ورسوله. قالت فأنا أخرج. فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ. هذا كلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه. وقال ابن مفلح في كتاب الفروع، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام أيضا، كان شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه، أي وعظ الجني الذي فيه، وأمره ونهاه، أي أمره بالتوحيد والطاعة والاستقامة والهدى، ونهاه عن الشرك والكفر والنفاق والبدعة والظلم والتعدي على خلق الله وما شاكل ذلك. فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد، يقول يا مثلا أعاهدك ألا أعود إلى فلان ابن فلان مرة أخرى مثلا، وإن لم يأتمر ولم ينتهي ولم يفارق ضربه حتى يفارقه. والضرب في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه. وأرسل الإمام أحمد إلى مصروع ففارقه الصارع، فلما مات أحمد عاد إليه، أرسل إليه قبقابة الذي كان يلبسه في رجله، مجرد رأى قبقابة الإمام أحمد خرج. وبهذا تبين أن صرع الجن للإنس ثابت بمقتضى دلالة الكتاب والسنة والواقع، وأنكر ذلك المعتزلة. ولولا ما أثير حول هذه المسألة من بلبلة وجدال أدى إلى جعل كتاب الله تعالى دالا على معاني تخيلية لا حقيقية لها، ولولا أن إنكار هذا يستلزم تسفيه أئمتنا وعلمائنا أهل السنة وتكذيبهم، أقول لولا هذا وهذا ما تكلمت في هذه المسألة، لأنها من الأمور المعلومة بالحس. كذا قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. وما كان معلوما بالحس والمشاهدة لا يحتاج إلى دليل، لأن الأمور الحسية دليل بنفسها، وإنكارها مكابرة أو سفسطة، فلا تخدعوا أنفسكم ولا تتعجلوا، واستعيذوا بالله من شرور خلقه من الجن والإنس، واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. أيها الأحبة، ثم أقول بعدما بينت مقصد خلق الإنسان، وبينت أن الجني يدخل في بدن الإنسي، وذكرت الدليل من سورة البقرة، وذكرت الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وذكرت كذلك كلام الأشعري في مقالاته، وكلام عبد الله ابن الإمام أحمد. أي نعم، أقول أيضا الجن فيهم من أسلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الآيات الكريمة في ذلك. أيها الأحبة، شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وهذه دعوة عامة أنني سأقيم إن شاء الله عصر الخميس القادم دورة علمية شرعية عقدية في مسجد يوسف الصديق في بورسعيد حي القابوطي، وهذه الدورة سأشرح فيها بعون الله ومدده العقيدة الطحاوية كاملة، وستبدأ الدورة بإذن الله عقيب عصر الخميس القادم إلى الساعة 9:30 من مساء يوم الخميس من ليلة الجمعة. فهذه دعوة عامة لكل من رغب أن يحضر معنا هذه الدورة الشرعية العلمية العقدية في شرح العقيدة الطحاوية، وذلك في عصر الخميس القادم ببورسعيد في مسجد يوسف الصديق بحي الأبوطي، كما أنني سأكون خطيبا للجمعة في مسجد التوحيد ببورسعيد، والله أسأل أن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يطهرنا من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. كما أن إخواننا القائمين على الدورة في تنظيمها وترتيبها سيوزعون متن الطحوية على الطلاب الحاضرين، فجزا الله إخواننا القائمين على هذه الدورة خيرا. أخونا فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن الشيخ محمود عبد الباقي، أخونا الشيخ أيمن أبو فرحة جزا الله خيرا على تنظيم هذه الدورة، وأسأل الله أن ينفع بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقه.